السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن لا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين ولا معينين على ظلم، وأن لا يجعلنا ممن نصر باطلا على الحق ليدحض الحق فبرئت منه ذمته. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز، من أراد بلاد الحرمين، بلاد التوحيد والسنة بأسلحته وصواريخه، اللهم فاجعل تدميره في سلاحه، واكسر رايته، وأزل دولته، وأنهي جولته، وأقر أعيننا بزوال شره عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ومن أراد بلاد التوحيد والسنة وبلاد الحرمين، وأراد شرخ ما بين أهل السنة في جميع الأقطار بإعلامه وأقلامه، اللهم فاكسر أقلامه، وافضح إعلامه، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم زد أهل السنة قوة وتماسكا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعين ولاة الأمر من الحكام والعلماء في بلاد المسلمين على العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جمع الكلمة عليهما. اللهم زد ولاة الأمر في هذا البلد تمسكا بالكتاب والسنة، وقربهم من الخير والأخيار، وأبعدهم عن الشر والأشرار والفجار يا رب العالمين. أيها الفضلاء، درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة كما هو في عصر الخميس والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا مع كتاب الصلاة ومع باب صلاة أهل الأعدار، وكان آخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بصلاة الخوف، وأحسب أنه بقي لنا شيء يسير من هذا الفصل، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، آمين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت فصل صلاة الخوف: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى.
نعم، يعني من كان آمنا عند أول صلاته ثم طرأ عليه الخوف أثناء الصلاة، كمن بدأ يصلي آمنا ثم وهو يصلي رأى عدوا ظالما يطلبه ويعلم أنه إن تمكن منه يقتله أو يظلمه، فإنه ينتقل في أثناء الصلاة إلى صلاة الخوف، فله أن يعدو ويجري مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، يومئ بالركوع والسجود على قدر طاقته، ويأتي بالأقوال وينوي الجلوس. وكذلك من بدأ الصلاة خائفا ثم أمن في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى صلاة الأمن ويبني على ما تقدم، ولا يبطل ما تقدم من صلاته، كمن كان بدأ الصلاة وهو يرقب سبعا أو يهرب من سبع فصلى صلاة الخائف، وأثناء الصلاة هرب السبع أو قتل السبع، جاء شخص فرآه فقتله، أعني السبع، فأمن في صلاته فإنه ينتقل إلى صلاة الأمن فورا بأن يستقبل القبلة إذا لم يكن مستقبلها أثناء خوفه، ويصلي صلاة المطمئن فيركع الركوع المعتاد ويسجد السجود المعتاد إلى أن يفرغ من صلاته. وهذا فرع عن قاعدة شرعية، وهي أن من فعل الفعل بإذن شرعي صح فعله، فإن زال سبب الإذن بنى على فعله. من فعل بإذن شرعي صح فعله، فإن زال سبب الإذن بنى على فعله، فإن ما أذن فيه شرعا ففعل لا يبطل، لا يبطل. وأصل هذا من حيث أعني القاعدة ما كان في صلاة أهل قباء عندما كانوا يصلون، فجاءهم المنادي فأخبرهم أن القبلة قد تحولت، ولم يكونوا يعلمون بذلك، وكانوا مستقبلي بيت المقدس، يعني إلى جهة الشمال، فتحولوا وهم في صلاتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب بإمامهم، وبنوا على صلاتهم ولم يبطلوا ما تقدم من صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ولمصل كر وفر لمصلحة.
أي ولمصل صلاة الخوف كر وفر لمصلحة، وذلك عند التحام الصفين، فقد تقدم معنا أن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن المسلم لو كان في الجهاد والتحم الصفان فإنه يصلي بحسب ما يتيسر له، وله أن يقاتل عدوه وهو يصلي، فله أن يكر على العدو من أجل أن يقتله، وله أن يفر من العدو من أجل أن يتقوى عليه، وهكذا. وهذه حركة في الصلاة لا تبطلها ولو كانت كثيرة عند جمهور العلماء، بخلاف من قال إنه لا يصلي ويؤخر الصلاة كما تقدم معنا في بسط المسألة.
نعم. قال: ولا تبطل بطوله.
نعم، كما قلنا هذه حركة مأذون فيها شرعا، والمترتب على المأذون غير مضمون، فما دام أنه مأذون فيها شرعا فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت، ولو كثرت، كما تقدم معنا في صفة صلاة الخوف، فإن في بعض الصفات مثلا تصلي الطائفة الأولى الركعة الأولى ثم قبل أن تسلم تتأخر وتذهب للحراسة وقد تستدبر الكعبة وتتقدم الطائفة الثانية وتصلي، وهذه كلها حركة كثيرة لكنها مأذون فيها شرعا فلا تبطل الصلاة. فحركة المصلي صلاة الخوف الكثيرة لا تبطل الصلاة، ومن ذلك الحركة من أجل الكر والفر والالتحام مع العدو فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت طويلة. نعم.
قال رحمه الله: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
نعم، يجوز للمصلي صلاة الخوف للحاجة أن يحمل نجسا وهو يصلي، وذلك لأن المصلين صلاة الخوف مأمورون بحمل أسلحتهم، والمعلوم أن سلاح المقاتل لا يخلو من دم، والدم عند جماهير العلماء نجس، ولم يرد أنهم كانوا إذا صلوا صلاة الخوف يغسلون سيوفهم قبل الصلاة من أجل أنهم سيحملونها، فدل ذلك على أن المصلي صلاة الخوف يجوز له أن يحمل ما فيه نجاسة، والمقصود السلاح، المقصود السلاح الذي يحتاجه، فإنه مأمور بحمله، فإذا كانت فيه نجاسة فإنها لا تضر صلاته لأنه مأمور شرعا أن يحمل السلاح ولا يعيد، لأنه مأمور بذلك. وتقدم مرارا يا إخوة أن ما أذن فيه الشرع تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة، ومن برئت ذمته لا يلزمه أن يعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الصلوات الخمس المفروضة وأحكامها وما يتعلق بها، شرع هنا في بيان الصلوات المنسوبة إلى زمان بخصوصه، شرع في بيان الصلوات المنسوبة إلى زمان بخصوصه، وهي صلاتان: صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وصلاة العيدين. وبدأ بصلاة الجمعة لأنها آكدها، لأنها آكدها. وصلاة الجمعة من إضافة الشيء إلى زمنه، من إضافة الشيء إلى زمنه، فهي صلاة خاصة تصلى في يوم الجمعة ولا تصلى في بقية الأيام، صلاة خاصة تصلى في يوم الجمعة، فهي خاصة بيوم الجمعة ولا تصلى في بقية الأيام. فهذا أخرج يا إخوة صلاة العصر في يوم الجمعة فإنها تصلى في بقية الأيام، صلاة الفجر في يوم الجمعة فإنها تصلى في بقية الأيام، أما صلاة الجمعة فإنها تصلى في يوم الجمعة خاصة ولا تصلى في بقية الأيام، وإنما الصلاة في بقية الأيام في وقتها هي صلاة الظهر، فلذلك سميت بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم من أيام الله عز وجل، والجمعة بضم الميم وكذلك بإسكانها الجمعة وكذلك بفتحها الجمعة، يعني يقال الجمعة ويقال الجمعة، ويقال الجمعة، والضم أشهر، وعليه القراءات السبعية، عليه القراءات السبعية. وسميت بالجمعة قيل لاجتماع الناس فيها، فإن الناس يجتمعون فيها في صلاتها. وقيل سميت بيوم الجمعة لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيها، فإن آدم عليه السلام خلق في يوم الجمعة، وهذا أقوى ما قيل، أعني أنها سميت جمعة لجمع خلق آدم عليه السلام فيها. ويليه في القوة أنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها. وقد فرض الله عز وجل على الأمم قبلنا تعظيمه والاجتماع فيه، غير أن الأمم قبلنا قد اختلفت فيه وضلت عنه، وهدانا الله عز وجل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم، هذا إشارة إلى الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. فدل هذا على أن هذا اليوم، أعني الجمعة، يوم قد فرض الله على من قبلنا تعظيمه والاجتماع فيه، وعلموا أنه يوم فاضل فالتمسوه فلم يهدوا إليه. وخص الله هذه الأمة المحمدية بالهداية إلى هذا اليوم العظيم، وهو خير يوم من أيام الأسبوع وسيد الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وهو يوم عظيم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عيدا له ولأمته، فعرضه جبريل سيد الملائكة عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ومنهم الأنبياء، وهو سيد الأيام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، يعني أن كف جبريل عليه السلام كالمرآة البيضاء، كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، كالنكتة السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذا الجمعة، أو قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه. رواه الطبراني، وقال الألباني حسن صحيح. وهو يوم يكون لأهله المحافظين على آدابه وأفعاله في الدنيا نورا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة كالثلج، زهراء منيرة أهلها يحفون بها، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها وتضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك، ويخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا، يعني أن الثقلين من الجن والإنس ينظرون إليهم ولا يطرقون بأبصارهم تعجبا من شأنهم وفضلهم، حيث يكونون على هذه الهيئة حتى يدخلون الجنة. رواه الطبراني وابن خزيمة وحسنه الألباني. فهذا يوم ينبغي على المؤمن أن يدرك فضله وأن يحسب حسابه وأن يحرص على أفعاله وآدابه لكي يكون من أهل خيراته في الدنيا والآخرة، فيكون من أهل الشرف والمكان الرفيعة في الدنيا والآخرة. ومن أراد العزة والشرف لنفسه حقا وصدقا فليحسن إلى نفسه في يوم الجمعة بلزوم آدابه والحرص على أفعاله المشروعة فيه. نعم.
قال رحمه الله: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له.
نعم، تجب أي أن صلاة الجمعة حق واجب وفرض لازم، حتى الذين يفرقون بين الفرض والواجب يقولون إنها فرض، الأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب يقولون إنها فرض، فهي فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع. ويجب على المؤمن أن يعتقد وجوبها، ومن أنكر وجوبها كفر، من أنكر وجوبها كفر. وينسب في بعض كتب الفقهاء إلى الإمام مالك رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا، ينسب إليه رواية شاذة أنها سنة، كما ينسب في بعض كتب الفقهاء إلى الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس أنها فرض كفاية، وكلا النسبتين خطأ وغلط على الإمامين، وقد خرجهما من نسبهما إليهما من بعض كلامهما ولم يحسن التخريج، ولم يحسن التخريج. ولولا أن هذا موجود في بعض الكتب التي بين أيدي طلاب العلم لما نبهت عليه لسقوطه، لكن نبهت عليه لوجوده، فاحتاج الأمر إلى التنبيه عليه. يدل على وجوب صلاة الجمعة بشروطها الكتاب والسنة والإجماع كما قلنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بدأ الله عز وجل الآية بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت في أول الآية هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإن فيها أصولا عظيمة من أمور الدين. بداية الآية بهذا النداء تشعرك بأن المذكور فيها من أعظم أمور الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان السعي واجبا فما بالك بالمقصود الذي هو الجمعة؟ وذروا البيع، أمر الله عز وجل بترك البيع من أجلها، ولولا أنها واجبة لما أوجب الله عز وجل ترك البيع من أجلها. كذلك يدل على وجوبها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في الصحيح. لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يطبع على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يدل على وجوب الجمعة، فإن هذا الوعيد لا يكون إلا على واجب متأكد الوجوب. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه النووي وصححه الألباني. وغاية ما فيه أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول، فهو صحيح لا مطعن فيه. الجمعة حق، وهذا يدل على الوجوب، واجب، هذا تأكيد للوجوب، على، وهذا لا يكون إلا للوجوب، إلا لصارف، على كل مسلم في جماعة، وهذا يدل على ما أجمعت عليه الأمة أن الجمعة لا تكون إلا في جماعة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما استثني. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الجمعة فرض، أعني أن صلاة الجمعة فرض. وقال ابن عبد البر أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر. فنقل العلماء الإجماع على فرضية صلاة الجمعة. قال على كل ذكر، وجوب الجمعة خاص بالذكور، أما الإناث فلا تجب عليهن الجمعة بالإجماع. والأفضل للمرأة أن تصلي ظهرا في بيتها، وسيشير المصنف بعد قليل إلى هذا. مسلم، أي أن صلاة الجمعة لا تجب وجوب أداء على الكافر، وإن كانت تجب عليه وجوب تكليف فهو مكلف بها ومؤاخذ على تركها، لكنه لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يؤديها. مكلف، دائما إذا قيل في كتب العلماء مكلف فالمقصود أنه بالغ عاقل، أنه بالغ عاقل. فالصبي لا تجب عليه الجمعة، ولكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، وإذا صلاها صحت منه وأجر من أمره، على الصحيح من أقوال العلماء، أعني أن الأجر للطرفين، هذا الصحيح من أقوال العلماء. ولا تجب الجمعة على المجنون ولا تصح منه لو صلاها، وذلك لارتفاع قلم التكليف عنهما كما تقدم معنا مرارا وأقمنا الأدلة على ذلك. حر، أي أن العبد لا تجب عليه الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف، لأن العبد مملوك لا يملك أمر نفسه بل يملكه غيره، فهو تحت تصرف سيده. وجاء عند الإمام أحمد في رواية، جاء عن الإمام أحمد في رواية ووافقته طائفة من العلماء وقواه ابن تيمية، أن العبد تجب عليه الجمعة، ولكن أكثر القائلين بهذا يقولون لا يذهب إليها إلا إذا أذن له سيده، بمعنى أنهم يرون أنها تجب عليه إن أذن له سيده، وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبعض أهل العلم يقولون تجب عليه الجمعة مطلقا ولو لم يأذن له سيده، وحق الله مقدم على حق السيد، واختار هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله كما تقدم معنا في القواعد. والراجح والله أعلم هو قول الجماهير للحديث الذي تقدم معنا كما ستأتي الإشارة إليه. لا عذر له، أي أن الذي تجب عليه الجمعة هو الذي يكون سليما من الأعذار. أما من كان له عذر يبيح التخلف عن الجماعة فإنه يبيح له التخلف عن الجمعة، كالمرض وخوف العدو وعدم أمن الطريق ونزول المطر على الراجح خلافا لمالك. إلى غير ذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، وقد تقدمت معنا. قال ابن قدامة: وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة. وقد تقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أسقط الجمعة عن الناس في يوم المطر، وأمر مؤذنه بأن ينادي أن الصلاة في الرحال. ويدل لكل هذا الحديث المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي. وإذا لم تجب الجمعة على الصبي فمن باب أولى ألا تجب على المجنون، أو مريض، هذا الذي له عذر، هذا الذي له عذر. وهذا الحديث الذي قلنا إنه صحيح وصححه جماعة من العلماء والناظر فيه يدرك صحته نص في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر.
نعم، يعني أن الجمعة تجب على المسافر الذي يمنع شرعا من القصر، وذلك إما لأن سفره سفر معصية، فقد تقدم معنا أن من يسافر سفر المعصية ليس له أن يترخص بالقصر عند جمهور العلماء، وقلنا والله أعلم إن هذا هو الراجح عندنا، وبينا يا إخوة أن هناك فرقا بين سفر المعصية والمعصية في السفر، وقلنا إن سفر المعصية أن يكون الإنسان عاصيا بسفره، إما أن يكون خارجيا مثلا أو باغيا على الإمام أو عبدا آبقا أو مسافرا من أجل معصية، فالذي بعثه على السفر هو المعصية، هذا الذي قلنا إنه لا ليس له أن يقصر الصلاة الرباعية في السفر. أما الذي يسافر سفرا مشروعا كالعمرة، كالسفر للعمرة، أو مباحا كالسفر للنزهة، ثم يعصي في أثناء السفر، فهذا له أن يترخص وإن كان آثما بمعصيته التي يفعلها. إذن أقول: الذي لا يباح له القصر إما لكون سفره سفر معصية أو لكون عاصيا بسفره، وإما لقصر سفره فكان سفره قصيرا لا يباح فيه القصر، فهذا تجب عليه الجمعة ما دام في مكان تقام فيه الجمعة. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا تجب عليه الجمعة لأن سقوط الجمعة عن المسافر رخصة وهو ليس أهلا للرخصة، إما لأنه ليس مسافرا لأن سفره قصير، وإما لأنه عاص ليس له أن يترخص في السفر. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.
نعم، من كان مقيما في البلد يا إخوة يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة في وقتها، سمع الأذان أو لم يسمع، بعيدا كان عن المسجد أو قريبا، لأن البلد في الجمعة كالشيء الواحد، فما دام أن الإنسان في البلد ولو كان بينه وبين المسجد 10 أكيال أو أكثر وفيه مسجد تقام فيه الجمعة فيجب عليه أن يسعى، حتى لو كان يركب حافلة لنصف ساعة أو لساعة ما دام أنه في نفس البلد. أما إذا كان مقيما خارج البلد أو كان مسافرا سفرا قصيرا لا يباح فيه القصر، فإنه إذا كان في مكان يسمع فيه الأذان بالصوت المعتاد من مكان عال مع هدأة الأصوات وعدم الموانع فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. قال إذا كان بينهما، يعني المسافر سفرا لا يباح له فيه القصر والمقيم خارج البلد. وقد قدر بعض العلماء هذا بمسافة فرسخ، يعني فرسخ عن المسجد الذي يؤذن فيه، والفرسخ 3 أميال، والفرسخ 3 أميال. وقد قال بعض أهل العلم إنه 5 كيلومترات، 5 كيلومترات، وقال بعض أهل العلم إنه 6 كيلومترات، وبعضهم قال إلى 8، لكن وبعضهم قال 5.5، وهذا أعدل ما قيل، 5 كيلومترات ونصف الكيلو، هذا هو الفرسخ، وهو تقدير واجتهاد من بعض العلماء. قالوا إن الصوت في العادة إذا كان مرتفعا ومن مكان عال ومع هدأة الأصوات ولا موانع يصل إلى فرسخ، والفرسخ 3 أميال، و3 أميال في أعدل الأقوال 5 كيلومترات ونصف. قالوا وهذا الذي كان يعمل به قديما في نذر الجيش، فيكون كل واحد على بعد فرسخ من الآخر كي يحذر. هذه العيون قديما إذا كانوا يترصدون ويترقبون عدوا يتوزعون هكذا إلى الجيش أو البلد، كل واحد يبعد عن الثاني فرسخ، لأنه إذا رفع صوته من مكانه المرتفع يسمعه الآخر، وهذا كما قلت لكم تقدير واجتهاد. فهذا كما قلنا يلزمه السعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال الرجل: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. رواه مسلم في الصحيح، قال: فأجب بالفاء، وهذا ترتيب على ما تقدم، فصار المعنى إن كنت تسمع النداء فأجب، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا يشمل نداء الجمعة ونداء الجماعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجة بهذا اللفظ وصححه الألباني. وأيضا لقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الجمعة على كل من سمع النداء، الجمعة على كل من سمع النداء، رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني موقوفا وضعفه مرفوعا، ولا يعلم مخالف لابن عمرو رضي الله عنهما، فيكون إجماعا. فدل ذلك على أن من سمع النداء ليوم الجمعة ولو كان خارج البلد يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة. أما إذا كان لا يسمع النداء وهو خارج البلد فإنه يصلي ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب على من يباح له القصر.
نعم، المسافر سفرا طويلا من غير أن يكون عاصيا بسفره لا تجب عليه الجمعة عند أكثر العلماء، نازلا كان أو سائرا لا تجب عليه الجمعة عند أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه جمع في سفره، لأن سفره مثلا من المدينة إلى مكة في 9 أيام فلابد من جمعة، وسفره من المدينة إلى تبوك أطول من هذا فلابد من جمعة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره الجمعة، ولو صلى جمعة لنقل إلينا. بل أصرح من هذا أنه في حجة الوداع كان يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا وعصرا قصرا وجمعا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر. ولأن فعل الخلفاء الراشدين كذلك، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر، ولم ينقل عن أحد من بقية الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر، بل المنقول عنهم عدم صلاة الجمعة في السفر. قال ابن قدامة: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ خلافه. وهذا إجماع يعني للصحابة مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ خلافه. ولكن الأفضل للمسافر حضورها إذا كان في البلد الذي تصلى فيه الجمعة، وذلك للخروج من خلاف العلماء، ولأنها أكمل من صلاة الظهر، ولينال فضلها، وليحضر ذكرها. فهذا أفضل. فالناس في صلاة الجمعة في هذا الباب أو في هذا الأمر ثلاثة أقسام: مقيم في البلد، وهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ومسافر سفرا طويلا غير عاص بسفره، وهذا لا يجب عليه أن يصلي الجمعة على الراجح. لكن إذا كان في بلد تصلى فيه الجمعة فالأفضل أن يصليها. والقسم الثالث: مستوطن، وهو الذي يقيم في مكان أو يستوطن مكانا خارج المصري، له فيه بناء ثابت لا ينتقل منه صيفا ولا شتاء ولا خريفا ولا ربيعا، بغض النظر عن مادة البناء، كانت خياما أو صناديق أو من الخوص أو من الطوب، المهم أنه يستوطن هذا المكان خارج المصر ولا ينتقل عنه، لا في صيف ولا في شتاء ولا في ربيع ولا في خريف، وهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة عند أكثر العلماء. يجب عليه أن يصلي الجمعة عند أكثر العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ولا على عبد
ومن. نعم، هذا عرف مما تقدم وقد ذكرناه فيما تقدم، لكن إن أذن السيد للعبد فالأفضل أن يحضر صلاة الجمعة وأن لا يصلي ظهرا، للخروج من خلاف العلماء، ولأنها أكمل، ولينال فضلها وأجرها ويحضر ذكرها ويتعلم من خطبتها. فإذا أذن له السيد فالأفضل أن يصلي الجمعة. نعم.
قال: ولا على عبد ومبعض.
ومبعض أي أن من بعضه عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا كان مبعضا، فبعضه حر وبعضه عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. وكذلك المكاتب الذي كاتبه سيده فإنه لا تجب عليه الجمعة لأنه عبد ففيه رق، ولا زال حق السيد متعلق به، فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة عند من يرى أن العبد لا تجب عليه الجمعة وهو الراجح. نعم.
قال: وامرأة.
نعم، تقدم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع، وأن صلاتها في بيتها أفضل لعموم النصوص. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يخرج النساء من المسجد ويطردهن من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه عبد الرزاق والطبراني وصححه الألباني. وفي رواية عند الطبراني يقول: صلين في بيوتكن، صلين في بيوتكن. وهذا الذي تقدم كله قد اتفقت عليه المذاهب الأربعة إلا الرواية عن الإمام أحمد في العبد. يقول ابن هبيرة في الإفصاح، وهو كتاب لبيان الاتفاق والخلاف بين المذاهب الأربعة وليس لبيان الإجماع. الإفصاح لابن هبيرة الوزير بن هبيرة لبيان الاتفاق بين المذاهب الأربعة والخلاف بين المذاهب الأربعة. فإذا قال اتفقوا يعني فقهاء المذاهب الأربعة ولا يعني إجماع علماء الأمة. يقول ابن هبيرة واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة. نعم.
قال رحمه الله ومن حضرها منهم أجزأته،
أي من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة أجزأته ولم يلزمه أن يصلي ظهرا. قال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا، انتهى كلامه، قال لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لأنها إذا أجزأت عمن لا عذر له فمن باب أولى أن تجزئ عمن له عذر، لأنه فعل الأكمل مع جواز أن يفعل الأنقص. يقولون الذي لا عذر له إذا صلى الجمعة على هيئتها أجزأته، هذا لا شك فيه. يقولون إذن من باب أولى أن المعذور المرخص له إذا صلاها أن تجزئه. لماذا؟ لأنه فعل الأكمل مع جواز أن يفعل الأنقص وهو أن يصلي في ذلك اليوم ظهرا، فلما فعل الأكمل اقتضى ذلك أن تجزئ عنه. نعم.
قال رحمه الله ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين.
نعم، أي أن من لم تجب عليه الجمعة إذا حضر الجمعة لا تنعقد به الجمعة ولا يحسب من العدد المشترط لانعقاد الجمعة، وهو عند الحنابلة 40، وسيأتي بسط المسألة وبيان الخلاف فيها، وأن الراجح غير ما ذهب إليه الحنابلة في المذهب، وهو أنه يشترط لانعقاد الجمعة عندهم 40. وكما قلت سيأتي الكلام عن هذه المسألة. والصحيح أن من أجزأته صلاته الجمعة انعقدت به، أن من أجزأته صلاته الجمعة انعقدت به، هذا الراجح من أقوال أهل العلم إلا الأنثى، فعندي في ذلك نظر. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح إمامتهم فيها،
يعني لا تصح إمامة من لم تجب عليه الجمعة بمن تجب عليه الجمعة، لا تصح إمامة من لا تجب عليه الجمعة لمن تجب عليه الجمعة في صلاة الجمعة. قالوا لأنهم من غير أهل الفرض فلم تصح إمامتهم فيه كالمرأة. قالوا والمرأة لا تصح إمامتها فنقيس عليها غيرها. ما العلة الجامعة؟ أنهم من غير أهل الفرض، كما أن المرأة من غير أهل الفرض فلا تصح إمامتها بأهل الفرض، نقيس عليها غيرها بجامع أنهم من غير أهل الفرض، ولأن صلاتهم صحت تبعا لغيرهم، ولو كانوا أئمة لكان غيرهم تبعا لهم. قلت أما المرأة فهي محل إجماع، لا تصح إمامتها بالناس في الجمعة ولا في غير الجمعة. وأما المعذور كالمريض ومن يخاف العدو وغير ذلك فإن إمامته تصح بلا خلاف. يعني عندنا من لا تصح إمامته بالإجماع وهو المرأة، ومن تصح إمامته بالإجماع وهو المعذور. وأما المسافر فمحل خلاف بين العلماء، فعند الحنفية والشافعية والمالكية في قول قوي تصح إمامته الجمعة، وعند المالكية في قول والحنابلة لا تصح إمامته. المسافر عند الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية في قول قوي تصح إمامته الجمعة، وعند المالكية في قول والحنابلة لا تصح إمامته. وأما العبد فمحل خلاف، أعني هل تصح إمامته، اختلف فيها العلماء، فعند الحنفية والشافعية تصح إمامته في الجمعة، وعند المالكية والحنابلة لا تصح إمامته، والراجح والله أعلم صحة إمامته، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا ما استثني وهو المرأة لعلة خاصة فيها. ولا يوجد دليل على المنع، ولا يوجد دليل على المنع. وعليه فقد تبين لنا أن غير المسلم يعني الكافر والمجنون لا تصح منه الجمعة ولا تنعقد به الجمعة، ومن باب أولى أنه لا يكون إماما. وأن الأنثى لا تجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها الجمعة، يعني لو قلنا إن الجمعة تنعقد بثلاثة، وعندنا رجل هو الخطيب وامرأتان، الصحيح أن الجمعة لا تنعقد، هذا الراجح، ولا تصح إمامتها للجمعة وتصح الجمعة منها. وأما العبد والمسافر فلا تجب عليهما الجمعة على الراجح، وتنعقد بهما وتصح إمامتهما فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتصح منهم بالإجماع، وتصح منهما بالإجماع، وتصح منهما بالإجماع. وأما المعذور فلا تجب عليه الجمعة وتنعقد به وتصح منه وتصح إمامته لها وتصح إمامته لها. هذا ما تيسر طرحه في هذا المجلس، فنتوقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل في درس العصر. فغدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر في كرسي العلامة عبد المحسن العباد، ودرس بعد العصر في هذا المكان إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل يجوز التهنئة بيوم الجمعة فيقال جمعة مباركة؟
الجمعة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة بيوم الجمعة، وهو الذي عرضت عليه الجمعة لتكون عيدا له ولأمته، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي بعضهم بعضا قالوا جمعة مباركة، أو بارك الله لكم في اليوم، أو تقبل الله منكم، كما كانوا يفعلون في العيد. فإنه ثبت عنهم في العيد أنهم إذا لقي أحدهم أخاه قال تقبل الله منا ومنك، لكن لم ينقل ذلك عنهم في يوم الجمعة. فدل ذلك على أن التهنئة بيوم الجمعة غير مشروعة ولا يبتدأ بها، لكن من دعا لك فقابل دعاءه بالحسنى. فإذا قال لك بارك الله لك في اليوم، أو قال جمعة مباركة وهذا يتضمن الدعاء، فقل له بارك الله لنا ولك أو نحو ذلك، لكن لا تبتدئ التهنئة ولا الدعاء بالبركة في ذلك اليوم خاصة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد فضيلة في من مات يوم الجمعة أو يوم الاثنين والخميس؟
أما الاثنين والخميس فلا أعلم فضلا خاصا للميت، سوى أن يوم الاثنين والخميس تفتح فيهما أبواب الجنة، ويغفر لكل موحد إلا المتهاجرين، فيرجى فيها أن يغفر للميت، وأن يكون ممن فتحت له أبواب الجنة، لكن ليس بذلك نص يتعلق بالموت في يوم الاثنين والخميس. وأما يوم الجمعة فقد ورد في ذلك حديث اختلف فيه العلماء ما بين مضعف له كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وما بين مقوٍ له كالشيخ الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وسيأتي إن شاء الله في الجنائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يصلوا لأنفسهم الجمعة في طريق سفرهم؟
لا، هذا غير مشروع، وإنما يكونون تبعا لغيرهم أو مع غيرهم، ولو كان المسافر هو الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه أقام الجمعة وهو مسافر. نعم.
أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة لمن يعمل في شركة يعملون شهرا بعيدا عن مكان إقامتهم وعطلة، هل تجب الجمعة في الشهر الذي يعملون فيه؟
إن كانوا لا يقيمون في هذا المكان إقامة دائمة بل ينتقلون عنه بعض السنة فلا تجب عليهم الجمعة، أما إذا كانوا يقيمون فيه يستوطنون استيطانا دائما غير أنهم يأخذون إجازة لمدة 5 أيام 10 أيام ثم يعودون إلى مكانهم، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة فيه عند أكثر العلماء لأنهم مستوطنون.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: الذي يريد أن يعتمر عن غيره هل يلزمه أن يكون قد اعتمر عن نفسه؟
نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا حديث ثابت على الراجح من أقوال أهل العلم مرفوعا وموقوفا، فدل هذا على أن من تلبس بالعمرة عن غيره لا تنعقد العمرة عن غيره، لأن هذا قد تلبس ولبى ونوى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ولأن ذمته مشغولة بالفرض وقد تمكن منه فليس له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو دليل مشروعية الدعاء يوم الجمعة على المنبر؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ورفع يديه، إذن دعاء الاستسقاء فيه رفع اليدين، وثبت أنه كان إذا دعا على المنبر أشار بسبابته. انتبهوا لما أقول، لأن بعض طلاب العلم ما يفقه المسألة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالاستسقاء بالغيث ورفع يديه، وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا دعا على المنبر أشار بسبابته. هل هذا هو دعاء الاستسقاء؟ لا، لأن دعاء الاستسقاء يرفع فيه يديه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم الجمعة في غير الاستسقاء. ولذلك الذي أنحى إليه أن الدعاء في الخطبة سنة. نعم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه مباح في غير الاستسقاء، لكن من درس الأحاديث يعلم أن الدعاء في غير الاستسقاء سنة، لكن لا يواظب عليه فيترك أحيانا، ولا يخصص بالخطبة الثانية، بل تارة يدعى في الخطبة الثانية وتارة يدعى في الخطبة الأولى وتارة يترك. وهذا ما نفعله، وننوع في هذا لأنه لم يرد دليل يدل على تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء، وإن نص كثير من العلماء على أن الخطبة الثانية هي موضع الدعاء، وقد ذكر بعض أهل العلم للدلالة على مشروعية الدعاء أنه يجتمع فيه المسلمون على عبادة، فيرجى فيه إجابة الدعاء كيوم العيد، كصلاة العيد، كصلاة العيد. وهذا الذي جعل شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول إنه مباح، هذا الدليل. لكن كما قلت، الذي يظهر لي والله أعلم أن الدعاء أحيانا، أو أن الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء سنة، ويترك أحيانا، ويجعل أحيانا في الخطبة الأولى، ويجعل أحيانا في الخطبة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدي في أوروبا يكثر ترك الجمعة لمن تجب عليه، وذلك لانشغالهم بالعمل في وقت الصلاة، فما النصيحة لهم؟
النصيحة: يجب أن يهاجروا، ما دام أنهم لا يستطيعون أن يصلوا الجمعة فلا يجوز لهم أن يقيموا في ديار الكفار. فإما أن تكون يا أخي مستطيعا أن تقيم شعائر دينك، ومن أعظم شعائر دينك أن تصلي الجمعة، وإما نقول إنه يجب عليك أن تهاجر إلى بلد تتمكن فيه من أن تصلي الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وقعت في الربا فيما مضى، وأخذت قرضا من المصرف وبنيت به بيت، وأنا الآن أسكن فيه، ولكني ندمت على ذلك، فكيف أتوب من هذا؟
أما إذا كنت جاهلا عند أخذ القرض ولما علمت ندمت، فلا حرج عليك فيما مضى. وأما إن كنت عالما غير أنك تساهلت وعصيت، فإن الذي أفتي به أيضا أنه لا حرج عليك فيما مضى إن كنت صادق التوبة، لكن إذا كان الربا لا زال قائما وأمكنك أن تتخلص منه بأن يرضى المصرف أو البنك أن يسقط عنك الربا إذا سددت المبلغ كله دفعة واحدة، فإنه يجب عليك ذلك ولو ببيع البيت. أما إذا كان المصرف لا يرضى بهذا، وإنما قد يخفف عنك الزيادة ويخفف عنك الربا، فالذي أفتي به أنه لا يلزمك شيء سوى الندم على ما مضى، والعزم على عدم العود إلى هذا الفعل، والإحسان في مالك وعملك، لعل الله أن يتجاوز عنك ويبارك لك فيما أنت فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن لا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين ولا معينين على ظلم، وأن لا يجعلنا ممن نصر باطلا على الحق ليدحض الحق فبرئت منه ذمته. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز، من أراد بلاد الحرمين، بلاد التوحيد والسنة بأسلحته وصواريخه، اللهم فاجعل تدميره في سلاحه، واكسر رايته، وأزل دولته، وأنهي جولته، وأقر أعيننا بزوال شره عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ومن أراد بلاد التوحيد والسنة وبلاد الحرمين، وأراد شرخ ما بين أهل السنة في جميع الأقطار بإعلامه وأقلامه، اللهم فاكسر أقلامه، وافضح إعلامه، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم زد أهل السنة قوة وتماسكا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعين ولاة الأمر من الحكام والعلماء في بلاد المسلمين على العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جمع الكلمة عليهما. اللهم زد ولاة الأمر في هذا البلد تمسكا بالكتاب والسنة، وقربهم من الخير والأخيار، وأبعدهم عن الشر والأشرار والفجار يا رب العالمين. أيها الفضلاء، درسنا كما تعلمون في عصر الجمعة كما هو في عصر الخميس والسبت في الفقه في دين الله عز وجل، من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولازلنا مع كتاب الصلاة، ومع باب صلاة أهل الأعدار، وكان آخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بصلاة الخوف، وأحسب أنه بقي لنا شيء يسير من هذا الفصل، فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت فصل صلاة الخوف: ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى.
نعم، يعني من كان آمنا عند أول صلاته ثم طرأ عليه الخوف أثناء الصلاة، كمن بدأ يصلي آمنا ثم وهو يصلي رأى عدوا ظالما يطلبه، ويعلم أنه إن تمكن منه يقتله أو يظلمه، فإنه ينتقل في أثناء الصلاة إلى صلاة الخوف، فله أن يعدو ويجري مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، يومئ بالركوع والسجود على قدر طاقته، ويأتي بالأقوال وينوي الجلوس. وكذلك من بدأ الصلاة خائفا ثم أمن في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى صلاة الأمن ويبني على ما تقدم ولا يبطل ما تقدم من صلاته، كمن كان بدأ الصلاة وهو يرقب سبعا أو يهرب من سبع فصلى صلاة الخائف، وأثناء الصلاة هرب السبع أو قتل السبع، جاء شخص فرآه فقتله، أعني السبع، فأمن في صلاته فإنه ينتقل إلى صلاة الأمن فورا بأن يستقبل القبلة إذا لم يكن مستقبلها أثناء خوفه، ويصلي صلاة المطمئن فيركع الركوع المعتاد ويسجد السجود المعتاد إلى أن يفرغ من صلاته. وهذا فرع عن قاعدة شرعية، وهي أن من فعل الفعل بإذن شرعي صح فعله، فإن زال سبب الإذن بنى على فعله. من فعل بإذن شرعي صح فعله، فإن زال سبب الإذن بنى على فعله، فإن ما أذن فيه شرعا ففعل لا يبطل، لا يبطل. وأصل هذا من حيث أعني القاعدة ما كان في صلاة أهل قباء عندما كانوا يصلون، فجاءهم المنادي فأخبرهم أن القبلة قد تحولت ولم يكونوا يعلمون بذلك، وكانوا مستقبلي بيت المقدس يعني إلى جهة الشمال، فتحولوا وهم في صلاتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب بإمامهم وبنوا على صلاتهم ولم يبطلوا ما تقدم من صلاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ولمصل كر وفر لمصلحة،
أي ولمصل صلاة الخوف كر وفر لمصلحة، وذلك عند التحام الصفين. فقد تقدم معنا أن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن المسلم لو كان في الجهاد والتحم الصفان فإنه يصلي بحسب ما يتيسر له، وله أن يقاتل عدوه وهو يصلي، فله أن يكر على العدو من أجل أن يقتله، وله أن يفر من العدو من أجل أن يتقوى عليه، وهكذا. وهذه حركة في الصلاة لا تبطلها ولو كانت كثيرة عند جمهور العلماء، بخلاف من قال إنه لا يصلي ويؤخر الصلاة كما تقدم معنا في بسط المسألة. نعم.
قال: ولا تبطل بطوله.
نعم، كما قلنا هذه حركة مأذون فيها شرعا، والمترتب على المأذون غير مضمون، فما دام أنه مأذون فيها شرعا فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت، ولو كثرت، كما تقدم معنا في صفة صلاة الخوف، فإن في بعض الصفات مثلا تصلي الطائفة الأولى الركعة الأولى ثم قبل أن تسلم تتأخر وتذهب للحراسة وقد تستدبر الكعبة، وتتقدم الطائفة الثانية وتصلي، وهذه كلها حركة كثيرة لكنها مأذون فيها شرعا فلا تبطل الصلاة. فحركة المصلي صلاة الخوف الكثيرة لا تبطل الصلاة، ومن ذلك الحركة من أجل الكر والفر والالتحام مع العدو، فإنها لا تبطل الصلاة ولو كانت طويلة. نعم.
قال رحمه الله: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
نعم، يجوز للمصلي صلاة الخوف للحاجة أن يحمل نجسا وهو يصلي، وذلك لأن المصلين صلاة الخوف مأمورون بحمل أسلحتهم، والمعلوم أن سلاح المقاتل لا يخلو من دم، والدم عند جماهير العلماء نجس، ولم يرد أنهم كانوا إذا صلوا صلاة الخوف يغسلون سيوفهم قبل الصلاة من أجل أنهم سيحملونها، فدل ذلك على أن المصلي صلاة الخوف يجوز له أن يحمل ما فيه نجاسة، والمقصود السلاح، المقصود السلاح الذي يحتاجه، فإنه مأمور بحمله، فإذا كانت فيه نجاسة فإنها لا تضر صلاته، لأنه مأمور شرعا أن يحمل السلاح ولا يعيد، لأنه مأمور بذلك. وتقدم مرارا يا إخوة أن ما أذن فيه الشرع تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة، ومن برئت ذمته لا يلزمه أن يعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان الصلوات الخمس المفروضة وأحكامها وما يتعلق بها، شرع هنا في بيان الصلوات المنسوبة إلى زمان بخصوصه، شرع في بيان الصلوات المنسوبة إلى زمان بخصوصه، وهي صلاتان: صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وصلاة العيدين. وبدأ بصلاة الجمعة لأنها آكدها، لأنها آكدها. وصلاة الجمعة من إضافة الشيء إلى زمنه، من إضافة الشيء إلى زمنه، فهي صلاة خاصة تصلى في يوم الجمعة ولا تصلى في بقية الأيام، صلاة خاصة تصلى في يوم الجمعة، فهي خاصة بيوم الجمعة ولا تصلى في بقية الأيام. فهذا أخرج يا إخوة صلاة العصر في يوم الجمعة فإنها تصلى في بقية الأيام، صلاة الفجر في يوم الجمعة فإنها تصلى في بقية الأيام، أما صلاة الجمعة فإنها تصلى في يوم الجمعة خاصة ولا تصلى في بقية الأيام، وإنما الصلاة في بقية الأيام في وقتها هي صلاة الظهر، فلذلك سميت بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم من أيام الله عز وجل، والجمعة بضم الميم وكذلك بإسكانها الجمعة وكذلك بفتحها الجمعة، يعني يقال الجمعة ويقال الجمعة ويقال الجمعة، والضم أشهر وعليه القراءات السبعية، عليه القراءات السبعية. وسميت بالجمعة قيل لاجتماع الناس فيها، فإن الناس يجتمعون فيها في صلاتها، وقيل سميت بيوم الجمعة لأن خلق آدم عليه السلام جمع فيها، فإن آدم عليه السلام خلق في يوم الجمعة، وهذا أقوى ما قيل، أعني أنها سميت جمعة لجمع خلق آدم عليه السلام فيها، ويليه في القوة أنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها. وقد فرض الله عز وجل على الأمم قبلنا تعظيمه والاجتماع فيه، غير أن الأمم قبلنا قد اختلفت فيه وضلت عنه وهدانا الله عز وجل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، هذا إشارة إلى الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. فدل هذا على أن هذا اليوم، أعني الجمعة، يوم قد فرض الله على من قبلنا تعظيمه والاجتماع فيه، وعلموا أنه يوم فاضل فالتمسوه فلم يهدوا إليه، وخص الله هذه الأمة المحمدية بالهداية إلى هذا اليوم العظيم، وهو خير يوم من أيام الأسبوع وسيد الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وهو يوم عظيم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عيدا له ولأمته، فعرضه جبريل سيد الملائكة عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ومنهم الأنبياء، وهو سيد الأيام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، يعني أن كف جبريل عليه السلام كالمرآة البيضاء، كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، كالنكتة السوداء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذا الجمعة، أو قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه. رواه الطبراني. وقال الألباني: حسن صحيح. وهو يوم يكون لأهله المحافظين على آدابه وأفعاله في الدنيا نورا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة كالثلج زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها وتضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك ويخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا يعني أن الثقلين من الجن والإنس ينظرون إليهم ولا يطرقون بأبصارهم تعجبا من شأنهم وفضلهم حيث يكونون على هذه الهيئة حتى يدخلون الجنة. رواه الطبراني وابن خزيمة وحسنه الألباني. فهذا يوم ينبغي على المؤمن أن يدرك فضله وأن يحسب حسابه وأن يحرص على أفعاله وآدابه لكي يكون من أهل خيراته في الدنيا والآخرة فيكون من أهل الشرف والمكان الرفيعة في الدنيا والآخرة ومن أراد العزة والشرف لنفسه حقا وصدقا فليحسن إلى نفسه في يوم الجمعة بلزوم آدابه والحرص على أفعاله المشروعة فيه. نعم.
قال رحمه الله: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له.
نعم، تجب أي أن صلاة الجمعة حق واجب وفرض لازم، حتى الذين يفرقون بين الفرض والواجب يقولون إنها فرض. الأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب يقولون إنها فرض، فهي فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع ويجب على المؤمن أن يعتقد وجوبها، ومن أنكر وجوبها كفر، وينسب في بعض كتب الفقهاء إلى الإمام مالك رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا، ينسب إليه رواية شاذة أنها سنة، كما ينسب في بعض كتب الفقهاء إلى الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس أنها فرض كفاية، وكلا النسبتين خطأ وغلط على الإمامين، وقد خرجهما من نسبهما إليهما من بعض كلامهما ولم يحسن التخريج ولولا أن هذا موجود في بعض الكتب التي بين أيدي طلاب العلم لما نبهت عليه لسقوطه، لكن نبهت عليه لوجوده، فاحتاج الأمر إلى التنبيه عليه. يدل على وجوب صلاة الجمعة بشروطها الكتاب والسنة والإجماع كما قلنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بدأ الله عز وجل الآية بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت في أول الآية هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإن فيها أصولا عظيمة من أمور الدين. بداية الآية بهذا النداء تشعرك بأن المذكور فيها من أعظم أمور الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان السعي واجبا فما بالك بالمقصود الذي هو الجمعة. وذروا البيع، أمر الله عز وجل بترك البيع من أجلها، ولولا أنها واجبة لما أوجب الله عز وجل ترك البيع من أجلها. كذلك يدل على وجوبها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في الصحيح. لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يطبع على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وهذا يدل على وجوب الجمعة، فإن هذا الوعيد لا يكون إلا على واجب متأكد الوجوب. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه النووي، وصححه الألباني. وغاية ما فيه أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول، فهو صحيح لا مطعن فيه. الجمعة حق، وهذا يدل على الوجوب، واجب، هذا تأكيد للوجوب، على، وهذا لا يكون إلا للوجوب، إلا لصارف، على كل مسلم في جماعة، وهذا يدل على ما أجمعت عليه الأمة، أن الجمعة لا تكون إلا في جماعة، إلا في جماعة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما استثني. وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الجمعة فرض، أعني أن صلاة الجمعة فرض. وقال ابن عبد البر: أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار، وهو من أهل المصر غير مسافر. فنقل العلماء الإجماع على فرضية صلاة الجمعة. قال: على كل ذكر، وجوب الجمعة خاص بالذكور، أما الإناث فلا تجب عليهن الجمعة بالإجماع، والأفضل للمرأة أن تصلي ظهرا في بيتها، وسيشير المصنف بعد قليل إلى هذا. مسلم، أي أن صلاة الجمعة لا تجب وجوب أداء على الكافر، وإن كانت تجب عليه وجوب تكليف فهو مكلف بها ومؤاخذ على تركها، لكنه لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره، وإنما يجب عليه أن يسلم ثم يؤديها. مكلف، دائما إذا قيل في كتب العلماء مكلف فالمقصود أنه بالغ عاقل، أنه بالغ عاقل. فالصبي لا تجب عليه الجمعة، ولكنه يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، وإذا صلاها صحت منه وأجر من أمره، على الصحيح من أقوال العلماء، أعني أن الأجر للطرفين، هذا الصحيح من أقوال العلماء. ولا تجب الجمعة على المجنون، ولا تصح منه لو صلاها، وذلك لارتفاع قلم التكليف عنهما كما تقدم معنا مرارا، وأقمنا الأدلة على ذلك. حر، أي أن العبد لا تجب عليه الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف، لأن العبد مملوك لا يملك أمر نفسه بل يملكه غيره، فهو تحت تصرف سيده. وجاء عند الإمام أحمد في رواية، جاء عن الإمام أحمد في رواية ووافقته طائفة من العلماء وقواه ابن تيمية، أن العبد تجب عليه الجمعة، ولكن أكثر القائلين بهذا يقولون لا يذهب إليها إلا إذا أذن له سيده، بمعنى أنهم يرون أنها تجب عليه إن أذن له سيده، وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبعض أهل العلم يقولون تجب عليه الجمعة مطلقا ولو لم يأذن له سيده، وحق الله مقدم على حق السيد، واختار هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله كما تقدم معنا في القواعد. والراجح والله أعلم هو قول الجماهير للحديث الذي تقدم معنا كما ستأتي الإشارة إليه. لا عذر له، أي أن الذي تجب عليه الجمعة هو الذي يكون سليما من الأعذار، أما من كان له عذر يبيح التخلف عن الجماعة فإنه يبيح له التخلف عن الجمعة، كالمرض وخوف العدو وعدم أمن الطريق ونزول المطر على الراجح خلافا لمالك. إلى غير ذلك من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة وقد تقدمت معنا. قال ابن قدامة: وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة. وقد تقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أسقط الجمعة عن الناس في يوم المطر، وأمر مؤذنه بأن ينادي أن الصلاة في الرحال. ويدل لكل هذا الحديث المتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي. وإذا لم تجب الجمعة على الصبي فمن باب أولى ألا تجب على المجنون، أو مريض، هذا الذي له عذر، هذا الذي له عذر. وهذا الحديث الذي قلنا إنه صحيح وصححه جماعة من العلماء والناظر فيه يدرك صحته نص في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر.
نعم، يعني أن الجمعة تجب على المسافر الذي يمنع شرعا من القصر، وذلك إما لأن سفره سفر معصية، فقد تقدم معنا أن من يسافر سفر المعصية ليس له أن يترخص بالقصر عند جمهور العلماء، وقلنا والله أعلم إن هذا هو الراجح عندنا، وبينا يا إخوة أن هناك فرقا بين سفر المعصية والمعصية في السفر، وقلنا إن سفر المعصية أن يكون الإنسان عاصيا بسفره، إما أن يكون خارجيا مثلا أو باغيا على الإمام أو عبدا آبقا أو مسافرا من أجل معصية، فالذي بعثه على السفر هو المعصية، هذا الذي قلنا إنه لا ليس له أن يقصر الصلاة الرباعية في السفر. أما الذي يسافر سفرا مشروعا كالعمرة، كالسفر للعمرة، أو مباحا كالسفر للنزهة، ثم يعصي في أثناء السفر، فهذا له أن يترخص وإن كان آثما بمعصيته التي يفعلها. إذن أقول: الذي لا يباح له القصر إما لكون سفره سفر معصية أو لكونه عاصيا بسفره، وإما لقصر سفره فكان سفره قصيرا لا يباح فيه القصر، فهذا تجب عليه الجمعة ما دام في مكان تقام فيه الجمعة. نعم.
قال رحمه الله:
طبعا تجب عليه الجمعة لأن سقوط الجمعة عن المسافر رخصة وهو ليس أهلا للرخصة، إما لأنه ليس مسافرا لأن سفره قصير، وإما لأنه عاص ليس له أن يترخص في السفر. نعم.
قال رحمه الله: وكذا على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.
نعم، من كان مقيما في البلد يا إخوة يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة في وقتها، سمع الأذان أو لم يسمع، بعيدا كان عن المسجد أو قريبا، لأن البلد في الجمعة كالشيء الواحد، فما دام أن الإنسان في البلد ولو كان بينه وبين المسجد 10 أكيال أو أكثر وفيه مسجد تقام فيه الجمعة فيجب عليه أن يسعى، حتى لو كان يركب حافلة لنصف ساعة أو لساعة ما دام أنه في نفس البلد. أما إذا كان مقيما خارج البلد أو كان مسافرا سفرا قصيرا لا يباح فيه القصر، فإنه إذا كان في مكان يسمع فيه الأذان بالصوت المعتاد من مكان عال مع هدأة الأصوات وعدم الموانع، فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. قال إذا كان بينهما، يعني المسافر سفرا لا يباح له فيه القصر والمقيم خارج البلد. وقد قدر بعض العلماء هذا بمسافة فرسخ، يعني فرسخ عن المسجد الذي يؤذن فيه، والفرسخ ثلاثة أميال، والفرسخ ثلاثة أميال. وقد قال بعض أهل العلم إنه خمسة كيلو مترات، خمسة كيلو مترات، وقال بعض أهل العلم إنه ستة كيلو مترات، وبعضهم قال إلى ثمانية، لكن وبعضهم قال خمسة ونصف، وهذا أعدل ما قيل، خمسة كيلو مترات ونصف الكيلو، هذا هو الفرسخ، وهو تقدير واجتهاد من بعض العلماء. قالوا إن الصوت في العادة إذا كان مرتفعا ومن مكان عال ومع هدأة الأصوات ولا موانع يصل إلى فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والثلاثة أميال في أعدل الأقوال خمسة كيلو مترات ونصف. قالوا وهذا الذي كان يعمل به قديما في نذر الجيش، فيكون كل واحد على بعد فرسخ من الآخر كي يحذر. هذه العيون قديما إذا كانوا يترصدون ويترقبون عدوا يتوزعون هكذا إلى الجيش أو البلد، كل واحد يبعد عن الثاني فرسخ، لأنه إذا رفع صوته من مكانه المرتفع يسمعه الآخر. وهذا كما قلت لكم تقدير واجتهاد. فهذا كما قلنا يلزمه السعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال الرجل: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. رواه مسلم في الصحيح. قال: فأجب بالفاء، وهذا ترتيب على ما تقدم، فصار المعنى إن كنت تسمع النداء فأجب، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يشمل نداء الجمعة ونداء الجماعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه بهذا اللفظ وصححه الألباني. وأيضا لقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الجمعة على كل من سمع النداء، الجمعة على كل من سمع النداء، رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني موقوفا وضعفه مرفوعا. ولا يعلم مخالف لابن عمرو رضي الله عنهما فيكون إجماعا، فيكون إجماعا. فدل ذلك على أن من سمع النداء ليوم الجمعة ولو كان خارج البلد يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة. أما إذا كان لا يسمع النداء وهو خارج البلد فإنه يصلي ظهرا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب على من يباح له القصر.
نعم، المسافر سفرا طويلا من غير أن يكون عاصيا بسفره لا تجب عليه الجمعة عند أكثر العلماء، نازلا كان أو سائرا لا تجب عليه الجمعة عند أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه جمع في سفره، لأن سفره مثلا من المدينة إلى مكة في 9 أيام فلابد من جمعة، وسفره من المدينة إلى تبوك أطول من هذا فلا بد من جمعة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره الجمعة، ولو صلى جمعة لنقل إلينا. بل أصرح من هذا أنه في حجة الوداع كان يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا وعصرا قصرا وجمعا، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر. ولأن فعل الخلفاء الراشدين كذلك، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر، ولم ينقل عن أحد من بقية الصحابة أنهم كانوا يصلون الجمعة في السفر، بل المنقول عنهم عدم صلاة الجمعة في السفر. قال ابن قدامة: وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ خلافه. وهذا إجماع، يعني للصحابة، مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ خلافه. ولكن الأفضل للمسافر حضورها إذا كان في البلد الذي تصلى فيه الجمعة، وذلك للخروج من خلاف العلماء، ولأنها أكمل من صلاة الظهر، ولينال فضلها، وليحضر ذكرها، فهذا أفضل. فالناس في صلاة الجمعة في هذا الباب أو في هذا الأمر 3 أقسام: مقيم في البلد، وهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ومسافر سفرا طويلا غير عاص بسفره، وهذا لا يجب عليه أن يصلي الجمعة على الراجح. لكن إذا كان في بلد تصلى فيه الجمعة فالأفضل أن يصليها. والقسم الثالث: مستوطن، وهو الذي يقيم في مكان أو يستوطن مكانا خارج المصري، له فيه بناء ثابت لا ينتقل منه صيفا ولا شتاء ولا خريفا ولا ربيعا، بغض النظر عن مادة البناء، كانت خياما أو صناديق أو من الخوص أو من الطوب، المهم أنه يستوطن هذا المكان خارج المصر ولا ينتقل عنه، لا في صيف ولا في شتاء ولا في ربيع ولا في خريف. وهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة عند أكثر العلماء، يجب عليه أن يصلي الجمعة عند أكثر العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ولا على عبد
نعم، هذا عرف مما تقدم وقد ذكرناه فيما تقدم، لكن إن أذن السيد للعبد فالأفضل أن يحضر صلاة الجمعة وأن لا يصلي ظهرا، للخروج من خلاف العلماء ولأنها أكمل، ولينال فضلها وأجرها ويحضر ذكرها ويتعلم من خطبتها. فإذا أذن له السيد فالأفضل أن يصلي الجمعة. نعم.
قال: ولا على عبد ومبعض.
ومبعض أي أن من بعضه عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا كان مبعضا، فبعضه حر وبعضه عبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. وكذلك المكاتب الذي كاتبه سيده فإنه لا تجب عليه الجمعة لأنه عبد ففيه رق، ولا زال حق السيد متعلق به، فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة عند من يرى أن العبد لا تجب عليه الجمعة، وهو الراجح. نعم.
قال: وامرأة.
نعم، تقدم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع، وأن صلاتها في بيتها أفضل لعموم النصوص. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يخرج النساء من المسجد ويطردهن من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجنا إلى بيوتكن خير لكن. رواه عبد الرزاق والطبراني وصححه الألباني. وفي رواية عند الطبراني يقول: صلينا في بيوتكن، صلينا في بيوتكن. وهذا الذي تقدم كله قد اتفقت عليه المذاهب الأربعة إلا الرواية عن الإمام أحمد في العبد. يقول ابن هبيرة في الإفصاح، وهو كتاب لبيان الاتفاق والخلاف بين المذاهب الأربعة وليس لبيان الإجماع، الإفصاح لابن هبيرة الوزير بن هبيرة لبيان الاتفاق بين المذاهب الأربعة والخلاف بين المذاهب الأربعة. فإذا قال اتفقوا يعني فقهاء المذاهب الأربعة ولا يعني إجماع علماء الأمة. يقول ابن هبيرة: واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة. نعم.
قال رحمه الله: ومن حضرها منهم أجزأته،
أي من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة أجزأته، ولم يلزمه أن يصلي ظهرا. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا. انتهى كلامه، قال: لا نعلم في هذا خلافا، وذلك لأنها إذا أجزأت عمن لا عذر له فمن باب أولى أن تجزئ عمن له عذر، لأنه فعل الأكمل مع جواز أن يفعل الأنقص. يقولون الذي لا عذر له إذا صلى الجمعة على هيئتها أجزأته، هذا لا شك فيه. يقولون إذن من باب أولى أن المعذور المرخص له إذا صلاها أن تجزئه. لماذا؟ لأنه فعل الأكمل مع جواز أن يفعل الأنقص، وهو أن يصلي في ذلك اليوم ظهرا. فلما فعل الأكمل اقتضى ذلك أن تجزئ عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين.
نعم، أي أن من لم تجب عليه الجمعة إذا حضر الجمعة لا تنعقد به الجمعة، ولا يحسب من العدد المشترط لانعقاد الجمعة، وهو عند الحنابلة 40، وسيأتي بسط المسألة وبيان الخلاف فيها، وأن الراجح غير ما ذهب إليه الحنابلة في المذهب، وهو أنه يشترط لانعقاد الجمعة عندهم 40. وكما قلت سيأتي الكلام عن هذه المسألة. والصحيح أن من أجزأته صلاته الجمعة انعقدت به، أن من أجزأته صلاته الجمعة انعقدت به، أهذا الراجح من أقوال أهل العلم إلا الأنثى، فعندي في ذلك نظر. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح إمامتهم فيها،
يعني لا تصح إمامة من لم تجب عليه الجمعة بمن تجب عليه الجمعة، لا تصح إمامة من لا تجب عليه الجمعة لمن تجب عليه الجمعة في صلاة الجمعة. قالوا: لأنهم من غير أهل الفرض، فلم تصح إمامتهم فيه كالمرأة. قالوا: والمرأة لا تصح إمامتها، فنقيس عليها غيرها. ما العلة الجامعة؟ أنهم من غير أهل الفرض، كما أن المرأة من غير أهل الفرض فلا تصح إمامتها بأهل الفرض، نقيس عليها غيرها بجامع أنهم من غير أهل الفرض. ولأن صلاتهم صحت تبعا لغيرهم، ولو كانوا أئمة لكان غيرهم تبعا لهم. قلت: أما المرأة فهي محل إجماع، لا تصح إمامتها بالناس في الجمعة ولا في غير الجمعة. وأما المعذور كالمريض ومن يخاف العدو وغير ذلك، فإن إمامته تصح بلا خلاف، يعني عندنا من لا تصح إمامته بالإجماع وهو المرأة، ومن تصح إمامته بالإجماع وهو المعذور، وأما المسافر فمحل خلاف بين العلماء. فعند الحنفية والشافعية والمالكية في قول قوي تصح إمامته الجمعة، وعند المالكية في قول والحنابلة لا تصح إمامته. المسافر عند الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية في قول قوي تصح إمامته الجمعة، وعند المالكية في قول والحنابلة لا تصح إمامته. وأما العبد فمحل خلاف، أعني هل تصح إمامته، اختلف فيها العلماء. فعند الحنفية والشافعية تصح إمامته في الجمعة، وعند المالكية والحنابلة لا تصح إمامته، والراجح والله أعلم صحة إمامته، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا ما استثني وهو المرأة لعلة خاصة فيها. ولا يوجد دليل على المنع، ولا يوجد دليل على المنع. وعليه فقد تبين لنا أن غير المسلم يعني الكافر والمجنون لا تصح منه الجمعة ولا تنعقد به الجمعة، ومن باب أولى أنه لا يكون إماما. وأن الأنثى لا تجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها الجمعة، يعني لو قلنا إن الجمعة تنعقد بثلاثة، وعندنا رجل هو الخطيب وامرأتان، الصحيح أن الجمعة لا تنعقد، هذا الراجح. ولا تصح إمامتها للجمعة وتصح الجمعة منها. وأما العبد والمسافر فلا تجب عليهما الجمعة على الراجح، وتنعقد بهما وتصح إمامتهما فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وتصح منهم بالإجماع، وتصح منهما بالإجماع، وتصح منهما بالإجماع. وأما المعذور فلا تجب عليه الجمعة وتنعقد به وتصح منه وتصح إمامته لها، وتصح إمامته لها. هذا ما تيسر طرحه في هذا المجلس، فنتوقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل في درس العصر. فغدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر في كرسي العلامة عبد المحسن العباد، ودرس بعد العصر في هذا المكان إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
آمين.
هذا سائل يقول: هل يجوز التهنئة بيوم الجمعة فيقال جمعة مباركة؟
الجمعة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة بيوم الجمعة، وهو الذي عرضت عليه الجمعة لتكون عيدا له ولأمته، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي بعضهم بعضا قالوا جمعة مباركة، أو بارك الله لكم في اليوم، أو تقبل الله منكم، كما كانوا يفعلون في العيد. فإنه ثبت عنهم في العيد أنهم إذا لقي أحدهم أخاه قال تقبل الله منا ومنك، لكن لم ينقل ذلك عنهم في يوم الجمعة. فدل ذلك على أن التهنئة بيوم الجمعة غير مشروعة ولا يبتدأ بها، لكن من دعا لك فقابل دعاءه بالحسنى، فإذا قال لك بارك الله لك في اليوم، أو قال جمعة مباركة وهذا يتضمن الدعاء، فقل له بارك الله لنا ولك أو نحو ذلك، لكن لا تبتدئ التهنئة ولا الدعاء بالبركة في ذلك اليوم خاصة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يوجد فضيلة في من مات يوم الجمعة أو يوم الاثنين والخميس؟
أما الاثنين والخميس فلا أعلم فضلا خاصا للميت، سوى أن يوم الاثنين والخميس تفتح فيهما أبواب الجنة، ويغفر لكل موحد إلا المتهاجرين، فيرجى فيها أن يغفر للميت، وأن يكون ممن فتحت له أبواب الجنة، لكن ليس بذلك نص يتعلق بالموت في يوم الاثنين والخميس. وأما يوم الجمعة فقد ورد في ذلك حديث اختلف فيه العلماء ما بين مضعف له كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وما بين مقوٍ له كالشيخ الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وسيأتي إن شاء الله في الجنائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل للمسافرين إذا كانوا جماعة أن يصلوا لأنفسهم الجمعة في طريق سفرهم؟
لا، هذا غير مشروع، وإنما يكونون تبعا لغيرهم أو مع غيرهم، ولو كان المسافر هو الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه أقام الجمعة وهو مسافر. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تجب صلاة الجمعة لمن يعمل في شركة يعملون شهرا بعيدا عن مكان إقامتهم وعطلة، هل تجب الجمعة في الشهر الذي يعملون فيه؟
إن كانوا لا يقيمون في هذا المكان إقامة دائمة بل ينتقلون عنه بعض السنة فلا تجب عليهم الجمعة، أما إذا كانوا يقيمون فيه يستوطنون استيطانا دائما غير أنهم يأخذون إجازة لمدة 5 أيام 10 أيام ثم يعودون إلى مكانهم، فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة فيه عند أكثر العلماء لأنهم مستوطنون. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: الذي يريد أن يعتمر عن غيره هل يلزمه أن يكون قد اعتمر عن نفسه؟
نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا حديث ثابت على الراجح من أقوال أهل العلم مرفوعا وموقوفا. فدل هذا على أن من تلبس بالعمرة عن غيره لا تنعقد العمرة عن غيره، لأن هذا قد تلبس ولبى ونوى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولأن ذمته مشغولة بالفرض وقد تمكن منه، فليس له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو دليل مشروعية الدعاء يوم الجمعة على المنبر؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء ورفع يديه. إذن دعاء الاستسقاء فيه رفع اليدين، وثبت أنه كان إذا دعا على المنبر أشار بسبابته. انتبهوا لما أقول، لأن بعض طلاب العلم ما يفقه المسألة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالاستسقاء بالغيث ورفع يديه، وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا دعا على المنبر أشار بسبابته. هل هذا هو دعاء الاستسقاء؟ لا، لأن دعاء الاستسقاء يرفع فيه يديه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم الجمعة في غير الاستسقاء. ولذلك الذي أنحى إليه أن الدعاء في الخطبة سنة. نعم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أنه مباح في غير الاستسقاء، لكن من درس الأحاديث يعلم أن الدعاء في غير الاستسقاء سنة، لكن لا يواظب عليه فيترك أحيانا، ولا يخصص بالخطبة الثانية، بل تارة يدعى في الخطبة الثانية، وتارة يدعى في الخطبة الأولى، وتارة يترك. وهذا ما نفعله، وننوع في هذا لأنه لم يرد دليل يدل على تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء، وإن نص كثير من العلماء على أن الخطبة الثانية هي موضع الدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم للدلالة على مشروعية الدعاء أنه يجتمع فيه المسلمون على عبادة فيرجى فيه إجابة الدعاء، كيوم العيد، كصلاة العيد، كصلاة العيد. وهذا الذي جعل شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول إنه مباح، هذا الدليل. لكن كما قلت، الذي يظهر لي والله أعلم أن الدعاء أحيانا، أو أن الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء سنة، ويترك أحيانا، ويجعل أحيانا في الخطبة الأولى، ويجعل أحيانا في الخطبة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلد في أوروبا يكثر ترك الجمعة لمن تجب عليه، وذلك لانشغالهم بالعمل في وقت الصلاة، فما النصيحة لهم؟
النصيحة: يجب أن يهاجروا، ما دام أنهم لا يستطيعون أن يصلوا الجمعة فلا يجوز لهم أن يقيموا في ديار الكفار. فإما أن تكون يا أخي مستطيعا أن تقيم شعائر دينك، ومن أعظم شعائر دينك أن تصلي الجمعة، وإما نقول إنه يجب عليك أن تهاجر إلى بلد تتمكن فيه من أن تصلي الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وقعت في الربا فيما مضى وأخذت قرضا من المصرف وبنيت به بيت، وأنا الآن أسكن فيه، ولكني ندمت على ذلك، فكيف أتوب من هذا؟
أما إذا كنت جاهلا عند أخذ القرض ولما علمت ندمت، فلا حرج عليك فيما مضى. وأما إن كنت عالما غير أنك تساهلت وعصيت، فإن الذي أفتي به أيضا أنه لا حرج عليك فيما مضى إن كنت صادق التوبة، لكن إذا كان الربا لا زال قائما وأمكنك أن تتخلص منه بأن يرضى المصرف أو البنك أن يسقط عنك الربا إذا سددت المبلغ كله دفعة واحدة، فإنه يجب عليك ذلك ولو ببيع البيت. أما إذا كان المصرف لا يرضى بهذا وإنما قد يخفف عنك الزيادة ويخفف عنك الربا، فالذي أفتي به أنه لا يلزمك شيء سوى الندم على ما مضى، والعزم على عدم العود إلى هذا الفعل، والإحسان في مالك وعملك، لعل الله أن يتجاوز عنك ويبارك لك فيما أنت فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.